بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، وهو كفاية المتعبد وتحفة المتزهد. وقد وصلنا إلى الباب الرابع فيه، ابن عبد القوي، وهو الأول الصلاة، والثاني الصيام، والثالث الصدقة، والرابع في الدعاء والذكر. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، قال الحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى: الباب الرابع في الدعاء والذكر. قال: فضله. قال: روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة.
احنا قلنا يا احمد تولي ايه، ما هو المنذري ابن عبد القوي المنذري، هو المنذري صاحب ترغيب وترهيب.
قال: الباب الرابع في الدعاء والذكر. قال: فضله. قال: روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم، والدعاء هو العبادة، هذا اللفظ الصحيح. وما روي أن الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف، وإن كان مشهورا الدعاء مخ العبادة، لكن صحيح الدعاء هو العبادة. وإذا عرفنا أن الدعاء قسم، أن الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء ثناء على الله عز وجل، عرفنا أن العبادة كلها هي دعاء، فجميع العبادات دعاء. فالصلاة دعاء، والصوم دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، والجهاد دعاء، لأن كل هذا إنما يقصد به العبد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل به، فيكون هو ذاك النوع. والثاني من الدعاء هو دعاء المسألة: اللهم، يا ربي، وهكذا، فهذا دعاء مسألة. ولهذا الفاتحة كلها دعاء، لأن فيها الثناء، وهذا قسم من أقسام الدعاء، وفيها الدعاء المعروف المسألة. فأول الفاتحة النصف الأول ثناء على الله عز وجل، وهو من نوع الدعاء ومن نوعي الدعاء. والثاني دعاء مسألة، وهو النوع الثاني من الدعاء. فالعبادات كلها دعاء، العبادات كلها دعاء. الذكر دعاء، لأنك ما عبدت الله بصلاة وصيام وزكاة وحج وبر إلا وأنت ترجو ما عنده، كأنك تقول: يا ربي، أقوم ببر والدي طلبا للجنة، يا ربي، أقوم بكذا طلبا لكذا، وهكذا. إذن هذا هو القسم الثاني من العبادة. ولهذا جاء في الأذار، وإن كان فيه وإن كان ضعيفا: يا ربي، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. نعم. ويدل على أن الدعاء هو العبادة قول الله سبحانه وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، ولم يقل وما يدعون، وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي. فدل هذا على أن الدعاء والعبادة، والعبادة والدعاء، والدين كله تستطيع أن تقول هو دعاء، باعتبار أن الإنسان ما يفعل هذه الطاعات إلا وهو يسأل الله عز وجل بها ضمنا، فإن فعله ما كان إلا لرجاء ما عند الله عز وجل من خير. ولهذا نجد أن العلماء يستدلون بقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، على إفراد الله بالعبادة. فإذا قالوا إفراد الله بالعبادة، قالوا لقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا معه أحدا. نعم. نعم. إن كان له طرق يقوى بها فنعم، وإلا فلا. كل العبادات دعاء. نعم.
قال: ما يقال عند القيام من النوم؟ روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ورب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق،
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق،
ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. متفق عليه. قوله أنت نور السماوات والأرض معناه ذو النور أي خالقه، قيل نور الدنيا في الشمس والقمر، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين بالهداية والمعرفة. وقوله قيوم السماوات والأرض أي القائم بأمرهما.
نعم، وجاء في لفظ قيام، قيام السماوات والأرض، وهي أيضا ثابتة، ولهذا في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم جاء في قراءة بعض الصحابة القيام القيام، وهذه من أسماء ما نقول هذه اختلاف قراءة أو مصحف عثمان ليس في هذا، لأن هذا مما لا يدخله نسخ، ولهذا الاحتجاج بالقراءات التي الصحابة ولو لم تكن في مصحف عثمان من جهة الاحتجاج لا من جهة التلاوة، فإن كثيرا من أهل العلم يرى الاحتجاج بها لأنها قرآن، لأنها قرآن. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذه مسألة وهي الاحتجاج بما يكون من قراءات الصحابة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها جائز عند جمهور العلماء. يقول ابن عبد البر: الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها جائز عند جمهور العلماء، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه فهذا جائز عند جمهور العلماء. إذن هذا القرآن القيام، وهذا من أسماء سبحانه وتعالى القيام والقيوم، فالقيوم والقيام مثل الواحد والأحد، كذلك القيوم القيام، كل هذه أسماء لله سبحانه، أسماء لله سبحانه وتعالى. قوله أنت نور السماوات والأرض كما سبق وقلنا بأن النور من خلقه فهو خالق النور، ومن أوصافه فمن صفاته سبحانه وتعالى أن له نورا وأشرقت الأرض بنور ربها، ومن أسمائه سبحانه وتعالى النور ذكره بعض العلم وبعض العلم توقف وقال لم يرد النور من أسمائه عز وجل هكذا مطلقة فتوقف فيها، والأقرب أنها من أسمائه. قد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان النور من أسمائه الحسنى، من أسمائه الحسنى وصفاته وصفاته، كان دينه نورا ورسوله نورا وداره نورا يتلألأ، والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين. ولما كان نور من أسماء الحسنى وصفاته كان دينه نورا. وقال في الكافية تتمة النقل يقول: كان دينه نورا ورسوله نورا وداره نورا يتلألأ، والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم ويظهر على وجوههم، ويظهر على وجوههم. وقال في الكافية: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحانه ذي البرهان. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه، إذا ذكر النور من أسمائه سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر ما قال به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن للجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمة الله عليه وليتوقف في هذا الاسم ولا يثبتونه، وبعض العلم قال نثبته على نحو ما جاء، نقول نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض. الشاهد أن النور من أوصافه، وأن النور من آثاره في خلقه سبحانه وتعالى، وأن النور من أسمائه أيضا اسم النور. نعم.
قال روى،
وهذا يدل على شدة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، فكان إذا قام ليه يتهجد يقول هذا الدعاء العظيم وهذا الثناء الجليل: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وتقديم ما حقه التأخير من الجر والمجرور يدل على الاختصاص: لك الحمد، لك الحمد كله، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق. سبحان الله. هذا أدعيته صلى الله عليه وسلم تتضمن العبودية بكل أبوابها، كل أبوابها. فهذا تقرير عقدي، هذا ليس ثناء مجرد، هذا تقرير عقدي، ويدل على عظم الحمد لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي الحمد إذا قالها ملأت الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. ثم هذا، هذه العقيدة التي يقررها: أنت الحق بأسمائك وصفاتك بربوبيتك وألوهيتك، ووعدك الحق، ما وعدت به عبادك المؤمنين، وما وعدت به من جنة، وما وعدت به من نصرة أوليائك، وقولك الحق، والحق والحق أقول، ولقاؤك الحق لا مرية فيه، والجنة حق والنار حق، خلقتا وهما دائمتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والساعة حق، قل بلى وربي لتبعثن، ومحمد حق، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. اللهم لك أسلمت، وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهل، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فلا حول ولا قوة إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. هذا قيمة العبودية لله عز وجل، وجمع القلب على الرب سبحانه وتعالى، وتوحيده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ولهذا نقول من الأجزاء المفقودة في حياتنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الأذكار، وتدبر الأذكار. لو تدبرت أذكار الصباح وقلتها بتدبر وتمعن واعتقاد ومت من يومك، مت على الفطر. ولو تدبرت أذكار المساء وما فيها واعتقدتها ومت من ليلتك وقد قلتها، مت على الفطر فعلا على التوحيد. ما يقول هذا بتدبر وتعقل وانقياد وعمل رجل ضال مبتدع. هذه الأذكار عظيمة، حتى في أذكار النوم نعم.
قال روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي ودعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته أخرجه البخاري. وقوله تعار بتشديد الراء قيل استيقظ وقيل تكلم وتمطى وأن وقيل انتبه وقال بعضهم تمطى بصوت وقال البعض وهو أبين وأشبه بالمعنى.
نعم يعني أنه لا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في ليله إذا استيقظ إذا تكلم إذا تمطى إذا أن أيا كان فإنه يذكر الله عز وجل دائم الذكر حتى إذا استيقظ أو تقلب أو غير ذلك يقول هذا الدعاء العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعدها اللهم اغفر لي ودعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته خرج البخاري. فهذا الدعاء عظيم وهو خاص بهذا الموضع إذا تعار الإنسان من الليل فقال هذا. يبقى إذا قام للتهجد قال هذا الدعاء الذي مر معنا. إذا تعار وقال هذا الدعاء قال هذا الدعاء أيضا العظيم. إذا أراد أن ينام دعاء إذا استيقظ من النوم دعاء وذكر فهو دائم الذكر. ولهذا كان النبي يذكرها على كل أحيانه كما جاء عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها على كل أحيانه. والله عز وجل أمر بالذكر يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ليست هي رقصات الصوفية وإنما في كل حال يكون عليه المسلم. إن كان قائما ذكر إن كان قاعدا ذكر إن كان على جنب ذكر. وليس أن الإنسان يجعل من صفات الذكر القيام والقعود والاتكاء. في فرق أن تجعل من صفات الذكر قيام وقعود واتكاء كما تستدل الصوفية على ذلك. الله عز وجل يقول يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي حال كونهم قياما وحال كونهم قعودا وحال كونهم على جنوب. وليس أن من صفات الذكر قيام قعود على جنب. فإذا أردت أن تقول هذا الذكر قل وأنت على جنبك أو هذا الذكر قل وأنت قائم أو هذا الذكر قل وأنت قاعد أو تقول أذكار ثم تقوم وتقعد وترقص كما هي حركة الصوفية الضلال الجهال الذين هم في الأمة هذه كالنصارى في الأمم السابقة. وإن كنا لا نحكم بكفر لكن فعلهم هذا لأن النصارى عبدوا على جهل والصوفية عندنا عبدوا على جهل. ولهذا قال بعض السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هؤلاء الذين يشبهون النصارى. نعم.
قال ما يقال عند دخول الخلاء. قال روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. قال والخبث بضم الخاء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يراد ذكران الشياطين وإناثهم.
نعم فبالضم بالضم فيكون الخبث جمع خبيث وهم ذكران ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الجن. طيب
قال وعامة المحدثين يسكنون الباء وغلطهم الخطابي فيه وصوب ذلك غيره.
نعم فيها الوجهان يسكنون قل الخبث والخبائث والخبث حينئذ بالتسكين يراد به الشر وقيل الكفر والشرك والخبائث الشياطين. يبقى الخبث والخبائث على قراءة الإسكان الخبث هذا الشر يطلق على الشر كله منه الكفر منه الشرك كل الشر والخبائث الشياطين. وقيل الخبائث هي كل المكروه من كل شيء قال ابن العربي كلمة جميلة اكتبوها في الخبائث، قال هي المكروه، هي المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. الله أكبر، الله أكبر. هذه كلمة رائعة لابن الأعرابي الإمام. خبائث هي المكروه، قال عن خبائث هي المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. ولهذا الله قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والله عز وجل قال عن نبيه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا كله مكروه. وقيس على هذا، فإن كان من الكلام، مكروه من الكلام، فهو الشتم، هذا خبيث ليس طيبا. كان من الملل فهو الكفر، هذا المعتقد الخبيث. إن كان من الطعام فهو الحرام، كل شراب حرام، هذا خبيث. إن كان من كل طعام، إن كان من الشراب فهو الضار، فهذا خبيث. إذن الخبيث كله مكروه. وإن كان من الصحبة فهو صحبة الأشرار، وإن كان من الزوجة فهي الناشز، وإن كان من الروائح فهو القذر، وإن كان من الجماعات والطوائف فكل جماعة وطائفة إلا الناجية المنصورة، وإن كان من المشايخ فكل شيخ ليس على السنة، وإن كان من الكتب فكل كتاب لأهل البدع. هذا الخبيث، الخبيث من كل شيء ما يكره منه، هذا الخبيث في كل شيء. لا تتزوج الزوجة الخبيثة، لا تصحب الصاحب الخبيث، لا تعتقد الاعتقاد الخبيث، لا تأكل الطعام الخبيث، لا تشرب الشراب الخبيث، لا تتكلم الكلام الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وما الطيب؟ الذي طيبته الشريعة، الذي طيبته الشريعة، الطيب الذي طيبته الشريعة، طيبته الشريعة، هو الذي تجاوزت الشريعة بقنطرته، هذا الطيب. طيب من أقوال، من اعتقادات، من أفعال، من صحبة، من زوجة، من أي شيء يا أخوان، من كلام، من فعال، هذا هو الطيب. ولا يستوي الخبيث والطيب. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عين في الصلاة. ولهذا هذه آية عظيمة، قل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولو أعجبك، لا تغترن بكثرة الخبيث، كثرة الخبيث. زوجة جميلة لكنها ليست دينة، لا تغتر بها. مال كثير لكن لا ليس يقربك إلى الله. أولاد كثر لكن ليسوا طائعين. ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله أولي الألباب لعلكم تفلحون. كل هذا استحضره وأنت تقول عند دخولك الخلاء، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. يا الله، كل شر يكون تكون عرضة للإصابة به وأنت في الخلاء فقد استعذت بالله منه. والخبث بالإسكان كل شيء قد تتوارى في دورة المياه في خلائك لتفعل معصية، هذا خبث. استعذ بالله من الشر. نعم.
قال
فهذه كلمة ابن الأعرابي كلمة عظيمة وهي مفتاح، يعني فتح لك الباب وقس عليه كل شيء مما يخالف الشريعة فهو من الخبث. قال هي المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. نعم هذا عند الخلاء، لكن لو أن الإنسان جعله من جملة دعائه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث والخبائث كدعاء عام ما في إشكالية. كل دخول اي نعم كل دخول الخلاء. نعم الظاهر هذا، طالما أن هذا البيت معد، هذا المكان معد لقضاء الحاجة، لقضاء الحاجة هو معد لذلك، فنعم هذا بالنسبة للمكان المعد. بالنسبة لغير المكان المعد مثل الصحاري، هذا ليس مكان معدا، فهذا إذا أردت القضاء، قضاء الحاجة، إذا أردت قضاء الحاجة فقلها. نعم
قال ما يقال
إنما في المكان المعد الذي يظهر، نعم كل دخول المكان المعد، لأنك وإن دخلت لغير قضاء حاجتك اللي هي البول والغائط، لكن تدخل لحاجة أخرى، فمثل هذا أيضا قد ينالك ما ينالك من السوء. فإذا دخل الإنسان الخلاء فإنه يقول ذلك. نعم أما في غير الخلاء، في غير الخلاء اللي هو المكان العام في البراري وهذه الأشياء، فالإنسان يقول هذا الذكر إذا استعد لقضاء حاجته و هم بذلك واتخذ هذا المكان وقبل أن يرفع ثيابه فيقول هذا الدعاء. نعم
قال ما يقال بعد الفراغ من الوضوء. قال روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بوجهه بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر، قال إني قد رأيتك حين جئت آنفا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
الله أكبر. نعم
انفرد به مسلم.
الله أكبر. الله أكبر. هذا دعاء عظيم، وهذا حرص من الصحابة رضوان الله عليهم على الخير. كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشين فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله، يسمعون الصحابة يسمعون ويحرصون على السماع والالتقاء. والصحابة منهم من فات منه كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان من عمر على شدة حرصه كان يتناوب على نزوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وجر الأنصاري ينزل يوما، والحديث في الصحيح عند البخاري، وبوب له باب التناوب في العلم، مناوبة في العلم، فيأتي بخبر هذا اليوم والثانية بخبر هذا اليوم حتى لا يفوتهم شيء. فهذا الصحابي جاء والنبي يحدث، فإذا النبي يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت وجهه. أخواني محطات كثيرة، سبحان الله محطات كثيرة من محطات مغفرة الذنب ورفع الدرجة ودخول الجنة والبعد عن النار. يتوضأ يحسن الوضوء يقوم يصلي ركعتين يقبل في مع الله عز وجل بوجهه إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة أي استوجب الجنة بفعله، إلا أن يكون هناك مانع، إلا أن يكون هناك مانع. ولهذا احنا ما نقول في الأعيان فلان وجبت له الجنة، يا فلان أنت بهذا وجبت لك الجنة، لكن نقول استوجبت بهذا، هذا الفعل من الأفعال التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة ما لم يكن هناك مانع، يبقى استوجبت الجنة ما لم يكن هناك مانع. ولهذا لا يعين أحد قام بهذه الأفعال بأنه بذلك يكون قد دخل الجنة واستوجب الجنة. فقلت ما أجود هذه، هو يقول حدث نفسه ما أجود هذه، يعني هذه فضيلة عظيمة جدا وسهلة يسيرة، أن تتوضأ أن تحسن وضوء ثم تقوم تصلى ركعتين. طيب لو أنت صليت ركعتين وكانت ضحى، طيب لو صليت ركعتين وكانت سنة الوضوء، فيها فضائل. فسنة الوضوء ما من رجل من توضأ عن حضور هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنب، حديث عثمان في الصحيحين. توضأ فأحسن وضوء ثم قام صلى ركعتين يقبل فيه مع الله عز وجل بوجهه، حينئذ يكون له هذا الفضل العظيم. قال ما أجود هذه، هذه جيدة، أجر عظيم وعمل يسير. فإذا رجل يقول له التي قبلها أجود، أنت جئت متأخرا، الفائدة على مدار الدقيقة على مدار الثواني، التي قبلها أفضل، التي قبلها أفضل. فنظرت فإذا عمر، قال إني قد رأيتك حين جئت آنفا، ثم قال ما منكم، التي قبلها، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبق وضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول، هذه قبل الصلاة بعد الوضوء، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أي أنه صار له عمل عظيم يدخل الجنة فتفتح له أبواب الجنة، وحينئذ يكون عمله مقبولا. فهذا أيضا من الأسباب التي يدخل بها الإنسان الجنة. إذا توضأ فأحسن وضوء ثم قل هذا الذكر ثم صلى ركعتين من أول الوضوء والفضل قائم. فمع وضوئك ما تغسل الوجه فيتناثر الماء من وجهك بقطرات إلا غفرت لك خطايا وجهك، ما كسبت وجهك من خطايا، مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فإن انتقلت إلى اليدين فكذلك، إلى الرأس فكذلك، إلى الرجلين فكذلك. هذا فضل في الوضوء نفسه، هذا فضل في الوضوء نفسه، وفضائل الوضوء كثير. طيب ثم بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وأن محمدا عبده ورسوله، هذا أيضا له فضل آخر، وهو فتحت لك باب الجنة الثمانية. وجاء هذا عند مسلم، وجاء في خارج الصحيحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أظن عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا أيضا دعاء. ثم تصلي ركعتين، هذا فضل خاص. ثم تقوم تصلي ركعتين تقبل بقلبك ووجهك على الله إلا وجبت لك الجنة، أو لا تحدث نفسك فيهما بشيء فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. هذه فضائل عظيمة. فإذا صليت انتقلت إلى فضائل أخرى، فأنت تعيش في الفضائل ليلك ونهارك. لكن لمن يستغل، ولهذا أقول هذه الرسالة مهمة، مهمة نقرأها على نعمل بها أولا ونحفظها ونعمل بها ثم نعلمها أبناءنا. هذه وجبة التعبد، منهج التعبد في بيت المسلم. حقيقة هذه رسالة عظيمة، يعني رغم أنها أخذت منها وقتا كثيرا لكن الإنسان يفرح بها، لأن هناك رسائل تكون عمدة في الباب، أصل في الباب، تكون أصلا في بابها، تكون عمدة في بابها. نعم.
قال ما يقال عند الخروج إلى الصلاة. قال روى علي بن عبد الله بن عباس،
ولعلنا إن شاء الله نقف مع كل ذكر بإذن الله، يعني بعد ذلك لعلي يعني أسجل مقاطع قصيرة مع كل حديث من هذه الأحاديث، فضائل وأذكار وفوائد يكون مع هذا، بحيث أيضا تنشر وتكون يعني يتسع الانتفاع بها. نعم نعم نعم.
قال ما يقال عند الخروج إلى الصلاة. قال روى علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن أبيه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيها القيام والركوع والسجود فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات. كل ذلك يستاق ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. انفرد به مسلم.
الله أكبر، الله أكبر. نور في نور، حتى إذا كانت الآخرة كان نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فهم يعيشون في النور، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان النور من أسماء الحسنى وصفاته كان دينه نورا ورسوله نورا وداره نورا يتلألأ، والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين، يتوقد في قلوبهم ويجري على ألسنتهم ويظهر على وجوههم، ويكون في الآخرة بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم.
قال: وقوله اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. الحديث قال: النور الهداية والبيان وضياء الحق.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقيل يحتمل أن يراد الرزق،
أن يريد الرزق،
أن يريد الرزق الحلال، وقوة هذا الإعطاء به الطاعة.
نعم نعم، كل هذا مراد، وأعظمه الهداية والبيان وضياء الحق، هذا في القلب سبحان الله. ومن كان في قلبه النور فهو الهداية والبيان والضياء والفرقان، ومن كان في لسانه النور فهو الناطق بالطيب من الكلام، ومن كان في سمعه النور فهو السامع للطيب من الأقوال، ومن كان في بصره النور فهو الناظر للطيب من المناظر والمشاهد، فإن وجد ما فيه معصية غض بصره حينئذ كما قال سبحانه: قل من يغض من أبصاره وحفظه الرب ذلك أزكى له. ومن كان من خلفه النور ومن أمامه النور ومن فوق النور ومن تحته النور كان يعيش مع الشريعة إقبالا وإدبارا تقدما وتأخرا، فهو مع الشريعة يتقدم معها إن أمرت وتأخر إن هت، نور من أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته. اللهم أعطني نورا، أي هداية في كل هذه الأشياء، هذا هو النور الذي نسأله. هذا دعاء عظيم مبارك رواه مسلم رحمه الله، أحاديث صحيحة يا إخواني، صحيحة وعظيمة وفيها فضائل جزيلة. هذا يكون ماذا؟ يكون إذا أذن المؤذن فخرجت إلى الصلاة، وفيه الأمر بالبدار إلى الخروج إلى الصلاة، إذا أذن المؤذن فإنك تخرج إلى صلاتك، فخرج فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة، أي ليصلي صلاة الجماعة مع المسلمين. ثم يقول هذا ذكر وهو خارج إلى المسجد، فهناك ذكر عند الخروج إلى المسجد، هناك ذكر إذا خرجت من البيت، ثم بعد ذلك تردفه بذكر الخروج إلى المسجد، ثم إن دخلت المسجد قلت الذكر ذكر دخولي إلى المسجد، ثم إن خرجت قلت ذكر خروج المسجد، ثم إن دخلت بيتك قلت ذكر دخولي إلى البيت. شوف، فأنت في ذكر، هذا هو النور أصلا، هذا هو النور، أنت تمشي بنور، تخرج بيتك بنور، هذا هو النور، نور الشريعة، نور الذكر، نور الطاعة. تدخل المسجد بذكر، صلي بالذكر، تدخل المسجد بالذكر، تدخل بيتك بالذكر، تاوي فراشك بالذكر، تقوم بالذكر، تدخل إلى الخلاء بالذكر، تأكل بالذكر، إن شبعت فذكر، إن شربت فذكر، إن فرغت فذكر، كل شيء ذكر. إذا رأيت مبتلا فذكر، إذا نظرت إلى السماء وإلى الأرض فذكر. فمن الأذكار أيضا أنك إذا قمت من الليل ذكرت هذه الآيات الأخيرة، وهذه من السنن الغائبة: إن في خلق الأخيرة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فإن ابن عباس قد ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام معه، هذا الصحابي الحريص الذي نام في يوم ميمونة خالته رضي الله عن الجميع، وهو لا يريد نوما، لا يريد نوما، وإنما يريد أن يرقب عبادة رسول الله ليلا. انظروا إلى هذا الفقه من ابن عباس، ونقل لنا ولم يكتفي بنقل عائشة ولا بنقل زوجة الرسول، ولم يسأل خالته ميمونة، إنما لزم النبي. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الآيات حتى ختم الصورة، إن في خلق السماوات والأرض، شوف يا أخواني النبي ما عبد أحد رب كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يصل إلى عبادة النبي فضلا أن يفوقه صلى الله عليه وسلم. حتى ختم الصورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات بست ركعات، أي 6 ركعات خلاف ركعتين. هذا الذي يظهر، لأن ابن عباس في حديث الآخر أيضا في الصحيحين ذكر صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 8 ثم أوتر، إلا أن يكون هذه في ليلة أخرى فكنا باختصر على 6، لكن الذي يظهر أنها ثم فعل ذلك 3 مرات بست ركعات، أي فعل مثل ذلك مثل ما صلى ركعتين 3 مرات بست ركعات، 6 ركعات بالإضافة إلى ركعتين يكون المجموع 8 ركعات، كما جاء في الرواية الأخرى أنه من حديث ابن عباس أنه صلى 8 ركعات ثم أوتر بثلاث، أقصد صلى 12، صلى 10، صلى 10 ركعتين في الصحيحين، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بثلاث، هذه 13، هذه 13 حديث ابن عباس ب13، وهمت أنا في 11، لا حديث ابن عباس في الصحيحين 13 ركعة، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بثلاث، هذه 13. وهذا الحديث قال ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود من صرفه فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، فلو قلنا هذا ب11 ركعة فهل تعددت القصة أو اختصر هنا؟ نعم، هات شوف كلام النووي عليه، لأنه وارد في الصحيح 13 ركعة، صلى 13 ركعة وفصل، قال ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم صلى 3. هات لفظ الصحيحين ابن حجر ايه؟ على نفس الرواية؟ اي نعم، هو اللي في الصحيح عند البخاري 13 ركعة. ابن حجر يقول اللهم اجعل في قلب نورا، ثم قال يعني ابن عباس قام لما قام من نومه قال فقمت فتمطيت، يعني كأني كنت نائم، يعني كراهية يعني قريت أن يرى أني كنت أتقي، يعني أتحرى وأرقبه، هذا من ذكائه رضي الله عنه فطنته. ما وفي هذا أن هذا ليس من الكذب، لو فعله الإنسان هذا ليس من الكذب إلا أن يتوصل به إلى باطل، لو كان يتوصل بهذا إلى باطل هذا شيء آخر. نعم. نعم، هذا هو الوارد 13 ركعة، ده نقل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه مسلم تكلم عن هذا النووي أقصد؟ نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخليل النوم وذكر الركعات 13. قال القاضي عياض: هذه الرواية وهي رواية حسين عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. قال الدارقطني: وروي عنه على 7 أوجه وخالف فيه الجمهور. قلت: ولا يقدح هذا في مسلم، فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، إنما ذكرها متابعة، والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول، كما سبق بيانه في مواضع. قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهما كما صرحت الأحاديث بها في مسلم.
نعم، وهذا الأقرب، لأن هذا موضع الإشكال الآخر كنا سنتكلم فيه، لأنه بدأ فقال ثم قام صلى الله عليه وسلم فأطال فيهما القيام، لم يكن من هدي النبي أن يبدأ بالركعتين في طرفهما القيام، فيكون هذا في أصل قيامه بعد الركعتين الخفيفتين ولم يذكر الركعتين الخفيفتين، فيكون هذا المذكور اختصارا. ومسلم رحمه الله تعالى ما يذكر، وقد أشرف المقدمة، لأنه حتى لو ذكر شيء من المتبعات لا يمكن أن يكون تكرارا محضا لا فائدة فيه، هو ينفي هذا، لأنه ينفي التكرار، يقول أنا ما أقصد تكرارا أبدا إلا إذا كان هناك علة، فيكون الرواية هذه التي ذكرها هنا تكون مذكورة بعد أصل الحديث، ويكون هذا باب اختصار. وهذا ما علته؟ شوف اللي قبل هذا الحديث إيه؟ من مسلم، فيكون هذا الحديث محمول على اختصار، وتكون هذه كم؟ أيوة نعم أكمل.
قال: ما جاء في الأحاديث عند مسلم وغيره، ولهذا قال: صلى ركعتين فأطال فيهما، فدل على أنهما بعد الخفيفتين، فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم الست المذكورات ثم 3 بعدها كما ذكر، فصارت الجملة 13 كما في باقي الأحاديث.
نعم، الرواية هذه شوف إسنادها، هذه الرواية اللي هي معنا هذه عند مسلم، شوف والتي قبله. نعم، من هذا القبيل كان الدارقطني رحمه الله عليه يذكر مثل هذا، وذكر كثيرا في مثل هذا، ذكر كثيرا، وهذا ليس محل إعلال، لما مسلم رحمه الله تعالى يعلم، وقد أورد الروايات التي فيها التفصيل، فعلى ما يذكر هذه مثل هذا لو كان فيه الاضطراب يعرفه أدنى طلبة العلم، ولا يتصور أن مسلم رحمه الله تعالى يذكر هذا مع الاضطراب ويذكر هذا، هذا ليس فيه الاضطراب، لكن فيه الاختصار، وقد صحت هذه الرواية عن راويها، الحديث صحيح من هذا، ومذكور هذا على وجه الاختصار، اللي هو ماذا؟ نعود إلى تأويل المعنى، فنقول هذا مذكور على وجه الاختصار، فهو ذكر التام وذكر المختصر، ولكن لا يخلو هذا من فائدة، مسلم رحمة الله عليه لما يذكر هذا لا يخلو من فائدة، وإلا مسلم لا يكرر تكريرا محضا رحمه الله تعالى، لا يكرر تكريرا محضا. نعم، جمع كل رواية حديث ابن عباس قبل نعم وذكر ما فيه مفصل، ذكر 13 ركعة. نعم نعم في الرواية الأخرى لما استيقظ قبل الوضوء، في الرواية الأخرى لما قام قالها ثم بعد ذلك توضأ. نعم، ولهذا الواو تدل على الترتيب. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، كيف يوطن الإنسان نفسه على الأذكار يعني والمداومة عليها؟
هذا يحتاج الاحتساب. وأن الإنسان يستحضر الأجر، أجر هذه الأذكار، مما يعين الإنسان على المواظبة عليها. أولا أن يعلم أن هذه تتضمن من العبودية المختصرة والجامعة ما تتضمنه، فلهذا يعمد إلى هذه الأذكار. وثانيا استحضار الأجر والثواب، هذا الذي يحركنا هذه الأذكار، ما فيها من أجر وثواب، فإن أجرها عظيم وأن ثوابها جزيل. ولهذا فالإنسان يحرص عليها أشد الحرص، تحصير الأجور بأقصر أعمال، فليست أعمالا فيها المشقة وفيها الجهد العظيم، وإنما هي أعمال مختصرة، أعمال مختصرة، فيحرص عليها مع اختصارها ليحصل هذه الأجور العظيمة. والأمر الثاني أنها عبودية كاملة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات لله عز وجل. والأمر الثالث الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع أن الإنسان بهذا لا يكون من الغافلين، يكون داخلا في قول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولهذا لم تأتي عبادة، لم يأتي الأمر في عبادة بالإكثار مثل ما أتى بالذكر، يذكرون الله، اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والأمر الخامس أنه حصانة من الشياطين، فإن الشيطان أنى له أن يلج إلى إنسان لا يترك ذكر الله عز وجل. بعض الإخوة الذين كانوا يعالجون حالة الصرع وكذا، فيقول جني كان على حالة من الحالات وكان شديدا جدا، جني هذا الأخ يقول لي كان شديدا جدا، لكن يقول للأخ المعالج هذا الرجل أتعبني، هذا الرجل ما يترك لي شيء، لا أعرف أكل ولا أشرب وأفعل، ما يترك لي شيئا أبدا، هذا أتعبني، أتعبه، ينام بالذكر، يقوم بالذكر، يأكل بالذكر، يشرب بالذكر، كل شيء بالذكر، حتى شفاه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال روى الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث صحيح حسن صحيح.
نعم. فهذا أيضا عند الخروج من المنزل يقول الإنسان هذا بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. هذا ذكر يقول الإنسان عند خروجه من البيت، فإذا أراد أن يخرج المسجد قال هذا ذكر أول ما يخرج، ثم يقول الذكر الذي مر معنا، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، ثم إذا دخل المسجد قال الذكر الآخر وذكر الدخول. نعم نعم نعم. وتقدم لكن هو صححه، محاشي صححه هنا، لكن الله أعلم يعني. نعم نعم. كل طرقه على الشعب عن أم سلمة. أي نعم نعم، يكون معلّى ولم يرد إلى الشعب عن أم سلمة. فنعم سياق الترمذي كده في أصله. نعم.
قال ما يقال عند الصباح. قال روى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك.
شوف أحد من العلم ذكر سمع من الشعب المسلم. نعم.
قال ما يقال عند الصباح. روى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي
وأبوء
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة, وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله. انفرد به البخاري وغيره.
نعم يعني دخل الجنة, يعني دخل الجنة, وإذا قال حين يصبح فمات يومه مثله, يعني كان من أهل الجنة أو دخل الجنة. فهذا ذكر عظيم وهذا استغفار جليل, وهو أعلى ما يكون من استغفار, أعلى أساليب الاستغفار وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الاستغفار هو هذا, لأن فيه إظهار الافتقار له سبحانه وتعالى والإفلاس. نعم.
قال وقوله أبوء لك بنعمتك, قال الهروي أقر بها وألزمها نفسي, وأصل البوء اللزوم, وأبوء لك بذنبي أي أعترف طوعا, أي رجعت إلى الإقرار بعد الإنكار.
نعم.
قال روى أبان بن عثمان قال سمعت.
فانظر إلى هذا الافتخار سبحان الله, وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. شوف الجمع بين الأمرين, أبوء لك بالنعمة فأنت المنعم علي, أعترف وأقر وألزم نفسي بهذه النعم, ثم أنا المقصر فأبوء بذنبي فاغفر لي. فهذا إذن تقديم الإفلاس بين يدي الاستغفار, ليس تطاول, ليس كما يقول إبليس ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم, إنما كما قال آدم عليه السلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا اعتراف بنعم واعتراف بالذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نقول. نعم نعم. الأجري في سؤالات الأبي داود. ها يعني أبو داود أثبت سماعا للشعبي في سؤالات الأجري. أعد. قال
الأجري سمعت أبا داود قال الشعبي سمع من أم
سلمة. لا لا ابن حجر إيه أعتقد, شوف قابل ابن حجر يرفع أكيد. نعم ابن المديني في العلال قال لم يسمع. ها قال الأخير.
وقال علي بن المديني في كتاب العلل لم يسمع الشعبي من أم سلمة, وعلى هذا فالحديث منقطع أظنه قائما على اشتراط ثبوت اللقاء الذي يقول به البخاري في صحيحه في ثبوت الاتصال, ولعله تلقى ذلك من شيخ ابن المديني والجمهور.
لا ابن المديني اشترط السماع أعلى من البخاري. ها
وهذا متحقق هنا كما تقدم. تضاف إلى ذلك ما جاء في ترجمة الشعبي أنه سمع من 48 من الصحابة, هو أكبر من أبي إسحاق بسنتين, وأبو إسحاق أكبر من عبد الملك بسنتين, ولا كاد الشعبي يرسل إلا صحيحا. ذكره الحافظ في التهذيب نقلا عن العجلي وأقره، فلعله أعني الحافظ من أجل هذا صدر تخريجه للحديث بقوله حسن صحيح، وإلا فحقه أن يقول بناء على حكمه بالإنقطاع حديث ضعيف والله أعلم.
طبعا إذا كلام الشيخ الألباني هنا يصحح الحديث، نعم لعل الموضع الآخر، لكن إذا معناه هنا اختلف في السماع. فابن المديني نفى وأبو داود أثبت، وهو رحمه الله تعالى أي الشعبي قد عاش ظهرا طويلا مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مسلمة التي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. فيكون نفي ابن المديني الذي يظهر الله أعلم أن يكون نفي ابن المديني للشراط الخاص، وهو ليس إمكان اللقاء وإنما هو السماع الخاص منها. ابن المديني له شرطه الخاص كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل، له الاشتراط الخاص، له الاشتراط الخاص فوق اللقاء، فيكون بناء على هذا لم يثبت ابن المديني. فإذا كان أبو داود قد أثبت والشعبي رحمه الله تعالى عاش في زمانها والشعبي لا يرسل إلا صحيحا، فيكون الأقرب وتصحيح الحديث. بهذا يكون انتفت العلة اللي هو في مسألة سماع الشعبي من أم سلمة، سماع الشعبي من أم سلمة واتصال الإسناد بين الشعبي وأم سلمة، لأنه عاش في زمانها، بل عاش ولد سنة 20 وهي ماتت سنة 62، يعني 42 سنة عاش الشعبي مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أم سلمة. فهذا يرجح ما ذكره أبو داود رحمه الله تعالى من حصول الاتصال بين الشعبي وبين أم سلمة، فلا يبعد مثل هذا. أما ابن المديني فالله أعلم، قد يحمل هذا على الشرط الخاص، وهو ورد التصريح بالسماع وهذا لا يلزم. فإذا كان الشعبي رحمه الله قد ثبت وجوده وقد ثبت معاصرته وإمكان اللقي وهو لا يرسل إلا صحيحا، فمثل هذا إن شاء الله يكون نفيا هذه العلة وترجيحا لهذا. نعم. نعم. من هو؟ من الذي قال؟ الله، لكن غيره إذا أثبت فالمثبت مقدم على النافي، يعني إذا أثبت غيره فهو مقدم على النافي، ومثل هذا يحتمل. نعم.
هذا قام على شرطه الخاص هو المخالف في اللقي، أما الجمهور فهو على المعاصرة.
أبو نعيم نعم. فطالما أنه عاصر وأمكن اللقاء ولي سمود لسان بل مرسول صحيحا، فهذا إن شاء الله تنتفي العلة فيه. نعم.
قال وراء أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول،
وكان من العباد العظام أبان بن عثمان رضي الله عنه ابن عثمان بن عفان. نعم.
قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فلم يضره شيء وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما
يعني
تنظر
كيف وقد أصبت أنت مصاب فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر ما يعني تتعجب أني أصبت ما
قال أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله على قدره أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح
نعم أما إن الحديث كما حدثتك وإن النبي لا يكذبون صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أقله يوميذ ليمضي الله أو ليمضي الله علي قدره أو ليمضي الله علي قدره، أي أنني ما قلت هذا ذكر يومه، فأصابني الذي أصابني. هذا حدث به أبان عن عثمان رضي الله عنه. نعم، ففيه فضيلة هذا الذكر، وأن هذا الذكر يحفظ الله عز وجل به: بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها 3 مرات إذا نزل إنسان منزلا، سواء كان في صحراء، سواء كان في كذا، أو كان في بيت من البيوت فنزله الإنسان فقال هذا الذكر حفظه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، انفرد به مسلم.
نعم.
قال: ما يقال عند سماع الأذان
سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، أي من جنس هذا الذكر، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. نعم.
قال: ما يقال عند سماع الأذان؟ قال: روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنبه، انفرد به مسلم.
نعم، قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنبه. هذا من جملة الأذكار أيضا تقال مع الأذان بجواري: إذا سمعت مؤذن يؤذن كما في الصحيح فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. من الأذكار أيضا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، احتمال مع الشهادتين أو احتمال بعد الأذان، أن يقول رضيت بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. نعم.
قال: ما يقال بعد التسليم من الصلاة؟ قال: روى ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول استغفر الله، انفرد به مسلم.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله إذا فرغ الإنسان من صلاته. نعم.
قال: وروى المغيرة بن شعبة
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس قالها قبل أن يلتفت إليه، فإذا كنت إماما فإنك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، ثم تلتفت إلى الناس، فكان النبي لا يلتفت حتى يقولها. نعم.
قال: وروى المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك، وقيل الجد والبخت الحظ، ورواه بعضهم بكسر الجيم وحمله على الحرص في الأمور، وأنكر ذلك أبو عبيد.
أي الجد والانفع ذا الجد فيكون الحرص، قال وأنكر ذلك أبو عبيد والقاسم بن سلام بخلاف أبي عبيدة. نعم نعم، بخلاف أبي عبيدة، هذا أبو عبيد القاسم السلام اللي هو الهروي. نعم نعم، أبو عبيد الهروي اللي هو لا، أبو عبيد في غريب الحديث اللي هو القاسم السلام، في غريب الحديث هو القاسم السلام. نعم، هذا في الغريب في الغريبين، لكن هذا في غريب الحديث. نعم. فروي بالكسر قال وأنكره أبو عبيد، ومعناه الحرص في الأمور، وأما بالفتح فمعناه الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، فإن غنى الغني لا ينفعه دون فضلك ودون توفيقك له. فالإنسان ما ينتفع بماله إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى، ولا ينتفع بصحته إلا إذا وفقه الله، ولا ينتفع بعلمه إلا إذا وفقه الله. فلا ينفع ذا الجد منك الجد، فالجد هنا الأخيرة مرفوعة، أي لا ينفع الجد منك ذا الجد. نعم.
قال وروى عطاء ابن زيد الليثي عن أبي هريرة وروى عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، انفرد به مسلم. واتفق على معناه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. وهذه صفة من الصفات التي وردت بعد الفراغ من الصلاة: التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 والتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد أن يقول ذلك مجتمعا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. وورد أنه يقول ذلك عشرا عشرا عشرا، سبحان الله يقول عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا، وورد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر كل منهم 25. نعم. وورد 11 لكن لأهل العلم فيها كلام جت السبوت. نعم.
قال وروى عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة انفرد به مسلم.
نعم. كل هذه أذكار تقال بعد الصلاة، وثبت أيضا آية الكرسي، وثبت قل هو الله أحد والمعبد، هذه ثبتت أيضا في دبر كل صلاة. نعم.
قال ما يسبح به في الأيام وفضل التسبيح. قال روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة كانت له عدل رقبة، عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. قوله عدل 10 رقاب، العدل بالفتح المثل وما عادل الشيء من غير جنسه، وبالكسر ما عادله من جنسه وكان نظيره. وقال البصريون: العدل والعدل لغتان وهما المثل.
نعم. لكن قال عدل 10 رقاب، العدل بالفتح المثل وما عادل الشيء من غير جنسه، وما عادل الشيء من غير جنسه وبالكسر ما عادله من جنسه، عدل إذا كان الذي عادله من جنس، إنما بالفتح إذا كان الذي عادله من غير جنسه. والبصريون سووا بينهما. نعم. وقالوا هما لغتان. فهذا في فضيلة هذا الذكر العظيم، إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قال ذلك 100 مرة حصلت له 4 أمور. الأمر الأول كانت له عدل 10 رقاب، يعني كما لو أعتق 10 رقاب. كم أجر العتق؟ عتق الرقبة اضرب في 10، ولكن كما قلنا تكرارا ومرارا في مثل هذا ونظائره أن ذلك في إيه؟ في الجزاء لا في الإجزاء. يعني من كانت تلزمه رقبة فقال هذا الذكر هل تعتق؟ هل يكون بذلك أجزاؤه؟ لا، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. وقد ورد حديث أخرى أنه إذا قلع عشرا كانت عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة. هذه الثانية. ومحيت عنه 100 سيئة. هذه الثالثة. وكانت له حرزة من شيطان يوم وحتى يمسي. هذه الرابعة. إذا قال الإنسان صباحا حصل له هذا الفضل. وكانت له حرزا من الشيطان يوم وحتى يمسي. ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذه ممكن تقول خامسة من جهة الفضل. ما في أحد يفوق في هذا الباب إلا من قال مثله أو أفضل مما جاء به. نعم. يعني معنى هذا في إشارة للإنسان لو أكثر وزاد عن 100 هذا لا إشكال فيه. ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. إما أنه عمل أكثر من ذلك يعني بجوار هذا الذكر أو يكون من جنس هذا الذكر وأنه زاد على ذلك والزيادة ما فيها إشكال. لكن الفضل هذا مقرون بهذا العدد فلا تقل عن هذا العدد. أما لو زاد الإنسان عنه لا إشكال. نعم نعم. إلا أذكرت بعض الصلاة يجهر الإنسان إذا سلم من صلاته جهر بها جهر لكن ليس كل الأذكار. لحديث ابن عباس في الصحيح كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر أو قال بالتكبير. يعني إذا فرغ الإنسان واستغفر الله استغفر الله استغفر الله يقول هذه الأذكار ولا يلزم أن يتم الأذكار كلها فهو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الحمد لله الحمد لله وإنما يحصل الجهر إذا فرغ الإنسان من صلاته بحيث يعلم أنه قد انقضت صلاته. نعم. وإن كان الكثير على الجميل على أنه يسر بها وقالوا إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم لكن هذا بعيد وهذا ضعيف وإنما يجهر بهذا وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس بل بوب البخاري على ذلك في صحيحه هذا باب الذكر بعد التسليم نحو من هذا بوب رحمه الله تعالى بأثر ابن عباس فالصحيح أنه يقول ذلك دائما وليس هذا من باب التعليم والنبي قد علم الكثير والكثير. نعم. لسيما أن ابن عباس يروي ذلك كنا نعرف انقضاء صلاة بالتكبير أو بالذكر يعني أن ذلك كان معهودا والتعليم قد يكون فيه المرة والمرتين مثلا والنبي يمكن أن يعلم من غير هذا صلى الله عليه وسلم أي محمد. نعم اي نعم وقتها اوسع قلت في اول النهار فانت مأجور وتأخذ هذا الفضل وهو ان تكون لك حرزة من الشيطان يومك حتى يمسي لكن من لم يقولها في الصباح وقال في المساء كان حصل الأجر. نعم. إذا فاتت الإنسان ولا في الأصل الإنسان يبدأ بها من الصباح لكن إذا فاتته فمعه إلى الزوال. إذا فات الزوال فقد أمسى لأني أمسيت تبدأ من الظهر. نعم نعم. اي نعم يقول طالما قبل الظهر يقول اذا فاتتك بعذر ان شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم السلام. ورد من بالقاسم من الاخ ابراهيم يقول وردت رواية في صحيح الجامع لمن قالها مرة واحدة فكيف الجمع؟
قالها ايه؟
لمن قالها مرة واحدة له الفضل هذا.
عشر رقاب فين هذه الرواية يأتي بها؟ نعم المحفوظ هو قالها 100 مرة. نعم. إذا قالها فين؟ لا على نفس الحديث ولا حديث آخر مستقل؟ شوف هذه الرواية، هذا في السوق ولا هذا في ايوه هذا غير، هذا غير رواية اخرى في ماذا؟ في من لا عدل عشر رقاب وكانت له متى؟ مش رواية بقى، هذا حديث، يعني حديث في 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 فيما يكون بعد الصلاة. ايه هذا الاشكال؟ نعم نعم بتبويب البخاري.
أقول فصلنا المصلين أن يرفع صوتهم بهذا الذكر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرفع صوته بذلك، كما قال ابن عباس: لا كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقال بعض أهل العلم إنه يسن الإصرار بهذا الذكر، وإن جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان، وإن جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم فيه نظر، فإن الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام.
هذا كلام من؟
أن يكون مشروعا في أصله ووصفه. ومن المعلوم أنه لو لم يكن وصفه وهو رفع الصوت به مشروعا لكان يكفي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فإنه قد علمهم هذا الذكر بقوله: فلا حاجة إلا أن يعلمهم برفع الصوت. ثم إنه لو كان المقصود التعليم
إيه هذا معروف. نعم 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 باب البخاري باب الذكر بعد الصلاة، وذكر حديث ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صوته. نعم أنا رفع صوت بالذكر حين انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معروفا عن قولها.
قال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس قال باب الذكر بعد الصلاة.
نعم.
وساق بسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
إذن هذا أضاف إلى الزمن على عهد رسول الله، ومن علم إذا كان يعلم يعلم مرة، لكن هذا كان على عهد رسول الله، أي أن هذا كان معروفا مستمرا. نعم 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 كذلك. نعم نعم ليس بإيه؟ لا ليس حصر الاستغفار، ليس حصر الاستغفار. نعم.
قال: وروى موسى الجهني عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه
فسأله سائل من جلسائه:
كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة إن فرض به مسلم. قال الحميدي: هكذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات عن موسى أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان فقالوا: ويحط بغير 1000.
نعم. قال يعني فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. هذا البرقان يقول: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان فقالوا: ويحط بغير 1000. أما رواية مسلم فيكتب له 1000 حسنة أو، فتكون الرواية من غير 1000. هذه أكثر ولا أقل؟ هذه أكثر، بالواو بيحصل له الأمران: يكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. أما أو يأخذ أحدهما، إما 1000 حسنة وإما يحط عنه 1000 خطيئة. نعم نعم.
قال روى قال روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه.
يعني شوف تعليق النووي على الموضع السابق أنه أحاله على النووي نقله في شرح مسلم. شوف له تحقيق في أو الواو يكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة. نعم في أي حديث قال إيه؟ اي نعم يعني بالنسبة للفقهاء يعني. لكن هذا ليس بصحيح يعني انه متفقون على عدم رفع الصوت بالذكر ان هذا يعني يصح ان يعارض به السنة. فهو لعله هنا ينقل على عن اصحاب المذاهب لان المذاهب الاربعة على عدم استحباب رفع الذكر. المذاهب الاربعة على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر. نعم.
ابن حجر في الحديث
رفع
الصوت. قال ابن حجر وقوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك. وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك. عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثة. قال وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث. قال وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعوا أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قلت في التقييد بالصحابة نظر بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. قال النووي حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر لأنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يخففان الذكر إلا إن احتاج إلى التعليم.
نعم تكلموا عليها. نعم كل هذا ظاهر النص يرده نعم. وهذا العلماء مختلفون فيه. ما أجمعوا عليه. هذا مختلفون فيه. لو أجمعوا عليه نقول عندهم موجب يعني خرجوا به عن هذا. نعم.
قال روى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
في رسالة أظن يا بابطين موسعة في هذا سأتي الذكر بعد الصلاة ورفع الصوت بها. نعم وفيها النقولات. نعم.
قال روى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انفرد به مسلم.
نعم ففي فضيلة هذا الذكر المبارك وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال هذا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم.
قال روى أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى. قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى. فقال إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده، انفرد به مسلم.
نعم، جمع بين تنزيه لا عز وجل عن كل نقص وعيب والثناء عليه سبحانه وتعالى بالكمال، فسبحان الله فيها تنزيه الله عن النقص، والحمد فيها الثناء عليه عز وجل بالكمال والجلال. نعم.
قال روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت.
نعم.
متفق عليه.
نعم، والذي يذكر الله عز وجل بجميع أنواع الذكر، سواء الذكر باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، فالفرق بين الذاكر وغير الذاكر هو الفرق بين الحي والميت. قال الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلا يستوي ذاكر لله أحيا الله قلبه بالذكر وغير الذاكر المعرض. نعم.
قال ما يقال عند القيام من المجلس. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن صحيح. قلت وقال البخاري له علة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. واللغط اختلاف الأصوات في الكلام حتى
قلت لا. نعم، يقول قال البخاري له علة، قال في الحاشية وأعلاه كما في معرفة علم الحديث للحاكم بقوله لا يذكر لموسى سماع من سهيل. ولقد أطال الحافظ ابن حجر في رد هذه العلة بما ينبغي برجعته في النكت على ابن الصلاح، وانظر فتح الباري والباعث والتعليق عليه، وانظر زدة ذلك كل في جزء المؤنس في تخريج حديث كفارة المجلس ورد على من علله بما يلبس لحافظ ابن حجر. نعم.
قال واللغة اختلاف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم.
نعم.
قال ما يقال عند المساء. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. أخرجه مسلم. وقوله سوء الكبر روي بكسر الباء بمعنى روي بسكون الباء بمعنى التعظم على الناس، وبفتحها بمعنى
سوء الكبر. روي بسكون الباء بمعنى التعظم على الناس وسوء الكبر، وبفتحها الكبر
بمعنى كبر السن والخرف. وذكر
يعني أن يرد إلى أرض العمر. نعم، فسوء الكبر هو أن يرد إلى أرض العمر ويخرف ويكون عالة على الناس، هذا سوء الكبر. وبالإسكان في الباء سوء الكبر، هذا بالإسكان، فالكبر المعروف هو التعاظم على الناس، واللفظة تحتمل، ويكون الاستعاذة من الأمرين من سوء الكبر ومن سوء الكبر. وهذا دعاء عظيم جليل. نعم، هو من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله إلى آخر ذلك، وكذلك من أذكار الصباح، لكن تقول أصبحنا وأصبح الملك لله. نعم. في الأصل يعني في الأصل طيب هذه النسخ كلها على هذا، لأنه ابن عبد القوي قال هنا وقال تلميذ حسن صحيح عندك هذا يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
غريب من هذا الوجه لا
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. لو موسى نعم يكون هذا إشارة إلى علة البخاري يعني. نعم أي حسن صحيح غريب زاد لا زاد زاد غريب نعم لكن الغرابة قد تكون قادحة وقد لا تكون قادحة يعني ذكرت تتبع نعم.
قال
وهو له سؤالات عند البخاري رحمة الله عليه نعم.
قال وذكر الخطابي الوجهين
لكن تحتاج توسع يعني أكثر من هذا تحتاج توسع لكن أظن صحاح الشيخ الألباني هذا والشيخ نباس تقريبا نعم.
قال وذكر الخطابي الوجهين
كلام الشيخ الألباني عليه موسى عن سهيل نعم نعم.
قال وذكر الخطابي الوجهين ورجح الفتح
نعم.
قال روى أبو هريرة
سوء الكبر وسوء الكبر نعم.
قال روى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك
نعم.
فرض به مسلم
نعم ففي فضيلة هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعم.
وقوله بكلمات الله قال الهروي هي القرآن والتامات قيل هي الكاملة هي الكاملة وقيل هي النافعة الكافية الشافية مما يتعوذ منه
نعم. وهذا من أدلة أهل السنة على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق لأن كلام الله سبحانه وتعالى استعاذ به نعم. ولو كان مخلوقا لما صحت الاستعاذة لو كان مخلوقا لما صحت الاستعاذة فمن أدلة أهل السنة على ذلك نعم. مر معنا تقريبا علقت على حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم قلت هذا إذا نزل منزلا ليس كذلك هذا في الصباح والمساء إنما إذا نزل منزلا اللي هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعم. الشيخ نباس صحح الشيخ الألباني صحح طب تكلم على العلة هذه موسى عن سهيل نعم 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 ابن حجر شوف تعليقه عليه لأن يقول له جزء نعم عن البخاري يعني نعم.
قال
نعم
قال ما يقال عند النوم نعم.
ايه بس هو كلام في سماع موسى منه يقول وله علة لا يذكر لموسى سماع من سهيل الحاكم يقول بقول لا يذكر لموسى سماع من سهيل نعم نعم فيبقى هذا هو ابن حجر رد هذه العلة نعم. نعم اي نعم هو هذا الاشبه الاقرب نعم.
قال ما يقال عند
نعم تقصد العدد يعني ولا ايه نعم اذا ثبتت الروايه نعم اذا ثبت يعني الروايه نعم.
قال ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. قال روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، انفرد به البخاري.
نعم.
وروى البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فإن مات مات على الفطرة. وروي بنبيك، متفق عليه.
نعم. قال وبرسولك الذي أرسلت، بل هو المحفوظ بن... قال فمن تكلم كذا زدت وبرسولك الذي وبنبيك الذي أرسلت، فقال الراوي برسولك، قال وبنبيك، قال وبنبيك، فالنبي صلى الله عليه وسلم صححه له، ما يدل على أن هذه الأذكار توقيفية ولا يجوز العدول عنها، ولا يجوز العدول عنها. نعم. وفيه التفريق بين الرسول والنبي، فيه التفريق بين الرسول والنبي، وهو ذا مذهب الجماهير أنه يفرق بين الرسول والنبي، ثم اختلفوا في الفرق هذا، وأقرب ما يقال في الفرق أن النبي هو من أرسل إلى قوم موافقين، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، وكل منهما مرسل، كما قال سبحانه وما صنع من قبلك من رسول ولا نبي، كل منهما مرسل، لكن هؤلاء الرسول إلى قوم مخالفين والنبي إلى قوم موافقين. نعم. فإن النبي قد علمه البراء فقال لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. نعم. نعم. يعني هذا دليل على من يقول بمنع الرواية بالمعنى؟ لا، ليس دليلا مطلقا، إنما عدم الرواية بالمعنى فيما هو من باب الأذكار المخصوصة التي تعبد بلفظه، هذا لا يجوز الرواية بالمعنى، لكن ليس مطلقا، ليس مطلقا. نعم. والصحابة قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الواحد بألفاظ مختلفة ما يدل على الرواية بالمعنى. نعم. وهذا قول الجمهور هو الصحيح، الرواية بالمعنى، لكن شرطها ألا يكون مما تعبد بلفظه مثل هذا، مثل هذه الأذكار، وألا يكون ذلك من جوامع الكلم، وأن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل. نعم. نعم.
قال روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم خلقت نفسي فأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إذا أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ قال من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفرد به مسلم.
يعني قيل عبد الله بن عمر أسمعت هذا من عمر؟ نقلت هذا عيسى عن عمر، قال من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أكبر.
قال وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى
ولا مؤوي،
ولا مؤوي، انفرد به مسلم.
هذا ليس من أذكار الفرغ من الطعام، الحمد لله إذا طعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كفي له ولا مؤوي، إنما هذا إذا أوى إلى فراشه، هذا إذا أوى إلى فراشه. هذا الحديث قد يشكل، لأنه الحمد لله إذا طعمنا وسقانا قد يقال، بعد الطعام، لأن ظاهره أنه يقال بعض الطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا ووان، لكن هذه الرواية عند مسلم كان إذا أوى إلى فراشه، كان إذا أوى إلى فراشه، فكأنه يحمد الله سبحانه وتعالى على ما كان من نعم عظيمة كالطعام والشراب، فيقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كفي له ولا مؤوي. نعم.
قال: فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه
رسالة بعض أئمة الدعوة كتبها في الجهر بعد بالذكر بعد الصلاة الشيخ سليمان بن سحمان. نعم، لكن هي مطبوعة في 3 رسائل، كان في رسالة بابطين في الرد على الجهمية. نعم، هي رسالة الشيخ سليمان بن سحمان، واستوفى فيها الأوجه والأقوال، وخرص إلى أن رفع الصوت بالذكر بعد الفراغ من الصلاة هذا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله وتقريره صلى الله عليه وسلم ومن حكاية الصحابة عنه. نعم، وهذا قول الطبري شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، ولكن الجماهير على خلاف هذا. نعم. هدف الطعام أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، هذا في الفراغ من الطعام، أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. إنما وكفانا وآوانا فكم من لا كفية ولا هو ولا مؤوي، هذا إذا أولى الفراش. نعم. نعم، ضعيف. نعم.
قال: فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10، انفرد به مسلم. والصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة والنبي عليهم السلام استغفار ودعاء، قاله الهروي.
نعم. قال: والصلاة من الله الرحمة، وهذا ضعيف. والصحيح صلاة من الله هي ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك البخاري عن أبي العالية، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ولو كانت الصلاة هي الرحمة لما غاير الله بينهما في كتابه، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بين الرحمة والصلاة. نعم.
قال: روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
فيها فضيلة الصلاة، وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بها عليها 10، وهذا لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا فضل عظيم. وخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالصيغ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، كحديث كعب بن حجرة وغيره. نعم.
قال: روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم.
قال: وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهديك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. قال: روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. انفرد به مسلم. وأبو مسعود اسمه عقبة ابن عمرو، قوله كما قد علمتم يروى بفتح العين وتخفيف اللام وبضم العين وتشديد اللام،
يعني علمتم كما قد علمتم كما قد علمتم. نعم.
ويعني بذلك في التحيات في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إلى آخره، وقيل في قوله في قوله تعالى وسلموا تسليما. قال روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وأبو حميد الساعدي اسمه المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وقيل غير ذلك. قال روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله
رحم الله حقق هذه الرسالة جزاه الله خيرا وذكر هذه الأذكار بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء عظيم وهو الذي يلزم بل هو الواجب من كان مستدلا في أي مسألة من المسائل فبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي الإنسان أن يستدل بحديث ضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. وما ندري من أين جاءت فضائل الأعمال هذه، يعني لا دليل عليها البتة، لما هذا وجد في كلام البعض من الفقهاء وبعض المعتنين بهذا العلم مما أخذه وظنه من صنيع المتقدمين في تساهلهم بالرواية في الفضائل، فظنوا أن ذلك منهم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وإلا العمل بالحديث الضعيف هذا ما نقل عن أحد من الأئمة المعروفين، العمل بالحديث الضعيف، العمل بحديث ضعيف أبدا. ومن رأيتموه يعمل بحديث ضعيف فهو عنده صحيح، هو عنده صحيح، عنده يصلح للاحتجاج، إنما أنه ضعيف ويعمل به الضعيف هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعمل به؟ كيف يعمل به؟ كان المراد المعنى، إذا المعنى هذا موجود في حديث صحيح فيكون العمل بالحديث الصحيح وليس بالضعيف، لأنه لا ينسب شيء إلى النبي ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسب إلى النبي إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث قد يكون ضعيفا ولكن له طرق يرقى بها، فهو من هذا الطريق ضعيف لكن له طرق أخرى يرقى بها، إنما في النهاية لابد أن يكون صالحا للاحتجاج، لا فرق بين الفضائل وبين غيره. فالحقيقة الاستدلال حينما يكون بالصحيح يريح، وأن الإنسان يعمل بهذا ويتعبد به كما تعبد به صلى الله عليه وسلم. لكن جاءت بلية عظيمة من الاستدلال بالضعيف والتساهل في هذا، ولم يقتصروا على فضائل الأعمال فقط بل أدخلوها في أحكام، بل أدخلوها في أشياء كثيرة وأثبتوا بها دينا. نعم، فيحقق الرواية رحمه الله تعالى، و كلها تقريبا يعني جل هذه من الصحيحين ومن مسلم والبخاري قل أن يخرج عنهما. نعم نعم نعم، صفة الصلاة الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه السياق ليست خاصة بالصلاة، ولكن الالتزام بها خاص بالصلاة. الالتزام بها خاص بالصلاة يعني ماذا؟ يعني لو أنك في صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لابد أن تصلي عليه بحسب صيغة من هذه الصيغ الصحيحة. أما خارج الصلاة فلا يلزم الالتزام بهذه الصيغة. خارج الصلاة لو الإنسان قال اللهم صل على محمد وآله وصحبه هذا يكون مصليا، لكن أكملها ما كان بهذا الصيغ. لكن لو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وكذا خارج الصلاة حصل له فضل الصلاة. أما في الصلاة لابد أن تلتزم بصيغة هذه الصيغ. يبقى خصوصية الصلاة بماذا؟ بالتزام صيغة من هذه الصيغ. أما خارج الصلاة وأنت تعبد بالصلاة فلا يلزم هذه الصيغة، لكنها أكمل. لكن لو الإنسان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة أجزاه ذلك. نعم، اللهم صل على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، اللهم صل على من أرسله الله بشيرا ونذيرا، كل هذا يصلح إن شاء الله. نعم نعم، هذا حسب الرواية، والرواية وهذه أصح الرواية الموجودة. في الأولى إنك حميد مجيد، في الثانية إنك حميد مجيد، في الثالثة إنك حميد مجيد، في الرابعة لما يذكر تماما في إنك حميد مجيد. نعم، شوف هذه الزيادة. نعم، في صحيح مسلم في العالمين إنك حميد مجيد موجودة في صحيح مسلم. المهم أن تكون صيغة ثابتة، إذا صلى ما سلم عليه وسلم بأي صيغة ثابتة، صلى على النبي بأي صيغة ثابتة. نعم، وهذا يدل على أن الصحابة أيضا عملوا بالتوقيف في مسألة الصلاة على النبي في الصلاة، يعني لو قالوا يا رسول الله فكيف نصلي عليك، فبسألوا عن صفة عن كيفية، مما يدل على أنها في الصلاة تكون توقيفية. نعم، الضعيف قال على سبيل الدعاء، هذا إذا لم يصح، فإذا كان دعاء صحيحا ولا إشكال فيه. نعم، لو ورد أدعية في أحاديث ضعيفة، أدعية في أحاديث ضعيفة، ولكن قال الإنسان كصيغة الدعاء عام لا إشكال، طالما أنه ليس فيه مخالفة، لكن لا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كدعاء عام. نعم، شوف هذا حديث. نعم، نعم، إذا الشيخ حسنه. نعم، نعم.
قال روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، انفرد به البخاري.
نعم، فختم هذا هذه الرسالة المباركة بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. و كما قلنا الأكمل إذا كنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فالأكمل أن تأتي بصيغة من هذه الصيغ الثابتة الوريدة عنه صلى الله عليه وسلم، ولو أنك صليت عليه بغير هذه الصيغة أجزأك. أما في الصلاة فلا بد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة من هذه الصيغ، ولا ينبغي التلفيق بين صيغ، وإنما تكون هذه الصلاة توقيفية. هذه الرسالة حقيقة رسالة مباركة ورسالة يعني ثمينة، وفيها مباحث يعني مرت معنا مباحث قوية فيما يتعلق بهذا الباب، فأوصي نفسي وإخواني بهذه الرسالة حفظا وتطبيقا وعملا، وكذلك مدارسة مع الأولاد والأبناء في البيت، وتكون هذه منهجا إن شاء الله في هذا الباب، باب التعبد الذي نحتاج إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بذلك، والصحابة حريصون على ذلك، فقد كان بعضهم يكتب إلى بعض في هذه الأذكار ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة، معاوية يرسل المغيرة بن شعبة يستزيد من هذه الأذكار ويكتب له بهذه الأذكار. لا نقول إن الأذكار يا أخوان هذا علم المبتدئين أو الصغار، هذا جهل عظيم، جهل عظيم والله، نعتبر أن هذا من علوم الصغار. فلقد كان الصحابة يفرحون بمثل هذه، فهذه الرسالة مباركة وهي في بابها الحقيقة نافعة جدا جدا، وحاولنا قدر المستطاع أن نضمنها جل الأبحاث التي يمكن أن نحتاج إليها في مثل هذه الأذكار. وبهذا إن شاء الله تكون هذه الرسالة بالتعليق عليها قد يعني حصل بها إن شاء الله كفاية، أو يرجى أن يحصل بها بإذن الله كفاية إلى حد ما في هذا الباب العظيم الذي نحتاجه جميعا، وما تعلق بالأذكار والأوراد والفضائل لهذه الأعمال. ففعلا كما سماها الحافظ بن عبد القوي رحمه الله تعالى كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وقد أحسن رحمه الله لما انتقى حديثها صحيحة وجلها في الصحيحين. نعم يحصل له ماذا؟ هذا يكون ابتلاء. إذا قال الإنسان هذه أذكار بتدبر وتعاقل وحصل له مثل هذا فهذا يكون لرفعة الدرجة، هذه الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن غالبا تكون هذه بأذكار عامة. أما الذكر الخاص اللي هو تحصل يحصل حفظ به يحصل حفظ به فقد يحصل للإنسان الضرر عند الغفلة والنسيان عنه إذا شاء الله يلحق بهذا الشيء. نعم. أو يكون إذا حصل إنسان شيء فإنما خفف الله به عنه، يعني كان يمكن يكون أعظم من هذا بكثير، فما حصل له هو الأخف فيكون قد حصل أصل الضرر وليس الذي يهلكه، ويكون الله عز وجل قد عفاه من هذا. أو يكون هذا على وجه الابتلاء والامتحان والاختبار له. نعم. أو وجد مانع من الموانع. نعم 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 ذهب الظمأ والتبعه. نعم يعني الدرقطني حسنه كذلك. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.